من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا. ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id. Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مرحبا بكم أيها المستمعين الكرام حيثما كنتم، كيف حالكم؟ عسى أن تكونوا في دوام الصحة والعافية. ويسعدني بلقائكم أنا حكمة يا رفاعي، وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في هذا اليوم. وسنقدم إلى قاسمكم برامج الإذاعة للقسم العربي، نبدأها بقراءة القرآن الكريم ثم نشرة الأنباء وبعد ذلك التعليق، وبالتالي اليوم في التاريخ وإندونيسيا لي، ثم الافتتان الإندونيسي، وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، وفي الأخير منوعة الأغاني. حسنا أيها الإخوة المستمعون، نبدأ بنشرة الأنباء، فابقوا معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم الذي يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3.35 كيلوهيرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة يا رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. قام الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بتسليم المساعدة النقدية المباشرة لظاهرة النينو لعدد من المستفيدين في مكتب البريد جنتينغ ببلدية بانيوانغي بمقاطعة جاوة شرقية خلال زيارة عمل للمقاطعة يوم الأربعاء. وقال الرئيس إن المساعدة النقدية المباشرة لظاهرة النينو تم تقديمها لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار عدد من الضروريات الأساسية. بصرف النظر عن المساعدة النقدية المباشرة للمجتمع، قال الرئيس جوكو ويدودو إن الحكومة تقوم أيضا بتوزيع 10 كيلوغرامات من المساعدة الغذائية الحكومية الاحتياطية للأرز بداء من سبتمبر 2023. وستستمر المساعدة الغذائية الاحتياطية للأرز مرة أخرى في يناير وفبراير ومارس 2024. فالأخبار القادمة، قال المدير السابق لمنظمة الصحة العالمية للأمراض المعدية في جنوب شرق آسيا البروفيسور تشاندرا يوغا، إن إندونيسيا هي واحدة من 36 دولة في العالم تبلغ باستمرار عن الحالات الجديدة التي يتم إدخالها إلى المستشفى بسبب كوفيد-19. قال تشاندرا يوغا أديتما عبر رسالة قصيرة إلى أنظار بجاكرتا يوم الأربعاء إن أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية ذكر أن عدد مرضى كوفيد 19 الذين يعالجون في إندونيسيا زاد بنسبة 255% في الفترة 20 من نوفمبر حتى 17 من ديسمبر 2023. تقرير منظمة الصحة العالمية الوبائي عن كوفيد 19 تم نقل التحديث من قبل أديتما بناء على تحليل البيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في الإصدار 62%. وقال إن البيانات المقدمة أظهرت أنه في إندونيسيا كانت هناك زيادة بنسبة 255% في علاج كوفيد 19 في المستشفيات. تم حساب هذا العدد على أساس ارتفاع الحالات من 41 حالة إلى 149 حالة في الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 من ديسمبر 2023 مقارنة ب 28 يوما السابقة من 16 أكتوبر إلى 12 من نوفمبر 2023. وأضاف تشاندرا يوغا بشكل عام التجميع من البيانات من 36 دولة أظهرت 12 دولة أو ما يعادل 33% بما في ذلك إندونيسيا التي أظهرت زيادة في الحالات التي تم علاجها في المنزل بسبب مرض كوفيد 19. ننتقل لأخبار الدولية. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الثلاثاء عن تعيين سيغريد كاآغ منسقة للشؤون الإنسانية في غزة بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي على قرار مساعدة غزة. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إنها ستكون في هذا الدور بتسهيل وتنسيق ومراقبة وفحص إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة. وستقوم كاغ التي تشغل حاليا منصب وزيرة المالية الهولندية بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة من خلال دول ليست أطرافا في الصراع. ومن المتوقع أن تتولى كاغ وهي أيضا دبلوماسية كبيرة في الأمم المتحدة مهامها في 8 يناير. وهذه المهمة جزء من قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي لزيادة المساعدة الإنسانية للقطاع الفلسطيني. ويطالب القرار أطراف النزاع السماح وفتح جميع الطرق المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه بما في ذلك المعابر الحدودية، ولضمان توزيع العاملين في المجال الإنساني والمساعدة على المدنيين المحتاجين. في الأخبار المتوالية، إسرائيل تعيد 80 جثة فلسطينيا قتلوا في غزة، ودفنت عشرات الجثث على الفور في مقابر جماعية. وفادت وكالة فانبيرس يوم الأربعاء أن إسرائيل أعادت الجثة عبر الصليب الأحمر إلى سلطات حماس. وقال مصدر في وزارة الصحة الفلسطينية إنه بعد وصول الجثث قامت على الفور بدفنها في مقبرة جماعية. ويقال إن إسرائيل أعادت عشرات الجثث للتأكد من عدم وجود رهائن، وحتى الآن لم يعلق الجيش الإسرائيلي على عودة المواطنين القتلى. وقتل أكثر من 20,900 شخص في الهجوم الإسرائيلي على الغزة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن هذا العدد معظمه من النساء والأطفال. في الختام نقدم لكم الأخبار من أستراليا. أبلغت الشرطة الأسترالية عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقدان 3 آخرين بعد أن ضربت عواصف شديدة غربة أستراليا بعد عيد الميلاد، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الأسر في كوينزلاند. ووفقا لشرطة ولاية فيكتوريا وكوينزلاند، فمن بين القتلى 6 كانت هناك فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفيضان جرفها. تواصل الشرطة البحث عن شخصين فقدا بعد انقلاب قاربهما جنوب جزيرة جرين آيلاند بالقرب من بريسبان. وضربت عواصف شديدة الولاية الشرقية لأستراليا يومي 25 و 26 من ديسمبر، مما تسبب في هطول البرد والرياح القوية والأمطار الغزيرة. وفاضت الأنهار والحقت الرياح القوية أضرارا بالأسطح وأسقطت الأشجار في المناطق الأكثر تضررا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
تعليق الإذاعة عن الأنباء من جاكرتا إندونيسيا. اليوم الدولي للتأهب للأوبئة. حددت الأمم المتحدة يوم 27 من ديسمبر باعتباره اليوم الدولي للتأهب للأوبئة. ففي 27 من ديسمبر من سنة 2020، في اجتماع عقد عبر الإنترنت، وافقت الجامعة العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا على فكرة السفير الفيتنامي لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت السيد دانغ دين كوي للاحتفال بيوم 27 من ديسمبر باعتباره اليوم الدولي للتأهب للأوبئة. خلفية تحديد الاحتفال هي تفشي فيروس كوفيد-19 في نهاية العام 2019. انتشر تفشي المرض الذي بدأ في الصين بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما أودى بحياة الملايين من الضحايا وترك العالم مصدوما وغارقا. سجلت منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 9 من أغسطس من سنة 2023 أكثر من 760 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، وتشزيل 6.9 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. تشير التقديرات إلى أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير من ذلك. بعد أشهر من البحث، خلص خبراء الأوبئة في العالم إلى أنه يمكن حل أزمة فيروس 19 على الفور إذا كان العالم مستعدا. إن الغرض من الاحتفال باليوم الدولي للتأهب للأوبئة هو تسليط الضوء على أهمية الوقاية والتأهب والشراكة في مكافحة الأوبئة. حتى الآن لا يزال فيروس كوفيد 19 ينتشر في جميع أنحاء العالم مع متغيرات جديدة مختلفة، وتستمر معه الإصابات في الانخفاض إذا كان معدل الوفيات أقل بكثير. ولا يزال تأثير فيروس حساسا حتى اليوم، فقد تسبب تفشي كوفيد 19 في إحداث فوضى في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل. لقد عطلت الأزمة الصحية العالمية سلاسل التوريد العالمية، وتسببت في دمار غير مناسب لسبل عيش الناس بما في ذلك النساء والأطفال، فضلا عن اقتصادات أفقر الدول وأكثرها ضعفا. في أندونيسيا يشتبه مؤخرا في أن عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 قد بدأت بظهور علامات الزيادة، على الرغم من أن أندونيسيا توصف بأنها واحدة من الدول الناجحة جدا في التعامل مع كوفيد 19. قال وزير الصحة الأندونيسي بودي غونادي صادقين إن عدد الحالات وصل حتى الآن إلى 2800 حالة إصابة في الأسبوع، ليس كثيرا عند مقارنة بدورة أعلى حالات كوفيد 19 اليومية التي حدثت في 30 من يناير من سنة 2020، والتي وصلت إلى 14,528 إصابة. لكن شيئا كبيرا يبدأ بشكل عام من الصغر، لذلك ناشد وزير الصحة بودي صادقين المواطنين بتوخي الحذر وإعادة تطبيق البروتوكولات الصحية، من بينها تجنب الحشود والحفاظ على النظافة مثل غسل اليدين أو استخدام سوائل التعقيم وارتداء الأقنعة واستكمال لقاح كوفيد 19 كشكل من أشكال التأهب. بالنظر إلى تاريخ الأوبئة في جميع أنحاء العالم، ليس من المستحيل أن تظهر فيروسات وسلالات جديدة في المستقبل، ولربما حتى بمستوى أعلى بكثير من الشدة. بالنسبة لأندونيسيا على وجه الخصوص، فإن بناء نظام صحي مرن وطويل الأمد هو بالطبع مسؤولية مرشحي منصب الرئيس ونائب الرئيس الذين سيتم انتخابهما في انتخابات 2024 القادمة. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية تعليق الإذاعة على الأنباء، قدم لكم من جاكرتا إندونيسيا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا اليوم من برنامج اليوم في التاريخ. نبدأ اليوم في التاريخ مع أحداث يوم 27 ديسمبر عام 1945 الذي تم الاحتفال به بذكرى سنوية للبنك الدولي. نقلا عن موقع worldbank.org، هناك ثلاث مناسبات سنوية للبنك الدولي. أولا 22 يوليو عام 1944، عندما التقى المندوبون من 44 دولة في فندق ماونت واشنطن في برينتون وودز بنيو هامشاير، اجتمعوا لتأسيس نظام للتعاون الدولي لإنقاذ الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية في 27 ديسمبر عام 1945. اجتمع ممثلو 21 دولة في العاصمة واشنطن للانضمام في البنك الدولي من خلال التصديق على النظام الأساسي لإنشاء البنك، ومنذ ذلك الحين تم إنشاء البنك الدولي رسميا. وقد بدأ البنك الدولي عمله في يونيو عام 1946. ولننتقل الآن إلى 27 ديسمبر عام 1949، والذي خلاله سلمت هولندا السيادة الإندونيسية. بصرف النظر عن الشعب الأندونيسي الذي أعلن استقلاله في 17 أغسطس عام 1945، لم تعترف الحكومة الاستعمارية الهولندية به، وقد واصلت إندونيسيا تحمل صراعات الاستقلال بالأسلحة والدبلوماسية حتى سلم الهولنديون السيادة الإندونيسية أخيراً في 27 ديسمبر عام 1949 في قصر دام بأمستردام، فاعترف الهولنديون بذلك التاريخ فحسب كموعد الاستقلال الإندونيسي. ولكن أخيراً في 16 أغسطس عام 2005، أي يوماً قبل ذكرى 60 لاستقلال إندونيسيا، اعترف وزير الخارجية الهولندي برنارد رودولف بوت في خطابه الرسمي باستقلال إندونيسيا في 17 أغسطس عام 1945 وفقاً لإعلان استقلال إندونيسيا من قبل سوكارنو وهاتا. نختتم اليوم في التاريخ بتاريخ 27 ديسمبر عام 2020 الذي يصادف اليوم العالمي للتأهب للأوبئة. كان الدافع وراء إحياء الذكرى هو التفشي الأول لفيروس كوفيد-19 في عام 2019 الذي انتشر من الصين إلى بقية أنحاء العالم. طغى تفشي المرض على المستشفيات في جميع أنحاء العالم. بعد أشهر من دراسة هذا الوباء، اعتقد خبراء الصحة أن مرض كوفيد-19 لا يمكن التغلب عليه إلا إذا كان العالم مستعداً. فلذلك تدعو الأمم المتحدة إلى إحياء يوم عالمي للتأهب للأوبئة، وقد أقيم هذا الاحتفال لأول مرة في 27 ديسمبر عام 2020 بهدف الدعوة إلى أهمية الوقاية، التأهب والشراكات ضد الأوبئة. وهذا هو اليوم في التاريخ.
If you're scared to like the dust across your track,
أيها المستمعون الأعزاء، أنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم، والآن سنقدم إليكم معلومات حول إندونيسيا في البرنامج إندونيسيالي
Voice of Indonesia.
مستمعينا أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج إندونيسيالي. النمو الاقتصادي الإندونيسي يحافظ في العام 2024 على أكثر من 5% في مواجهة الديناميات على المستوى العالمي. أعربت وزيرة المالية الإندونيسية سيري مولياني إندراواتي عن تفاؤلها بأن النمو الاقتصادي الإندونيسي في العام 2024 يمكن أن يواصل الحفاظ على مكتسباته لما فوق 5%. في الندوة الوطنية الأخيرة حول التوقعات الاقتصادية الإندونيسية 2024، أوضحت الوزيرة سيري مولياني العديد من الأشياء التي أصبحت عوامل داعمة للاقتصاد الوطني. قالت سيري مولياني إن توقعات المؤسسة الدولية في العام 2023 بأنها ستكون سنة مظلمة إلى حد ما للاقتصاد بعض الدول الكبرى بسبب رفع أسعار الفائدة لم تحدث بشكل كامل، وأعطت مثالا على ذلك بالولايات المتحدة التي لديها أمل من مرونة اقتصادية البلاد حتى نهاية العام 2023. وفقا لها يمكن الأكبر اقتصاد في العالم على الأقل البقاء في دائرة الانتعاش مع زيادة غير عادية في أسعار الفائدة. كما ذكرت الوزيرة سيري مولياني بأن إندونيسيا يجب أن تظل يقظة في مواجهة مختلف الديناميات التي تحدث على المستوى العالمي، كما يجب على الحكومة أن تحاول الحفاظ على الطلب المحلي لأن استهلاك المجموعة الدخل المتوسط كبير جدا. لهذا السبب تواصل الحكومة محاولة تجنب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية. أصدرت الحكومة عدة سياسات للمواطنين لشراء المنازل والسيارات تهدف إلى جعل جانب العرض في قطاع العقارات والبناء لديه الكثير من المضاعفات، لأنه وفقا للحكومة لا تزال الطبقة المتوسطة من المجتمع تتمتع بالقوة الشرائية وبدأت في تشجيعها على النمو. إضافة إلى ذلك، النمو الضريبي المرتفع قادر أيضا على تشجيع النمو الاقتصادي في المستقبل. ومع ذلك وفق وزيرة المالية الإندونيسية سيري مولياني، هذه النقطة حرجة لإندونيسيا لأنها يجب أن تحافظ على زخم النمو الذي يجعل القاعدة الضريبية. كما أوضحت الوزيرة سيري مولياني أن نمو الإيرادات الضريبية لإندونيسيا في العام 2023 لا يزال عند 7%، وسيؤدي ذلك إلى تحسين نسبة الضرائب، وسيكون التركيز على الإنفاق أفضل أيضا. في الندوة كشفت وزيرة المالية أن النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام يجب أن يكون مدفوعا أيضا بالإنتاج من خلال تحسين البنية التحتية وجودة الموارد البشرية الإندونيسية. إضافة إلى ذلك وفقا لوزيرة المالية دائما يجب أيضا الحفاظ على قوة ميزانية الدولة حتى تكون قوية لتحمل الصدمات المختلفة التي قد تأتي في العام المقبل. بسبب التجربة السابقة كانت ميزانية الدولة الإندونيسية دائما أداة معاكسة للدورات الاقتصادية وممتصة للصدمات وفعالة جدا في التعامل مع مختلف الحالات الحرجة. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج إندونيسيالي. بقية استماع طيبة لبرامجنا التي تتواصل من جاكرتا إندونيسيا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
Lelaki yang kau impikan.
أيها المستمعون الأعزاء، أنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. وفي هذه الحلقة سوف نحضركم البرنامج لتيتان الإندونيسي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقتنا اليوم من برنامج الافتتان الإندونيسي. والافتتان الإندونيسي يأتي بعنوان طهي دجاج المرانكات التقليدية. مستمعينا الكرام، في عدد من القرى حول وسط لومبوك بما في ذلك قرية بونجروك والمناطق المحيطة بها، يتم تقديم هذا الطبق عادة في أحداث خاصة وهي حدث سيلاريان. يعد سيلاريان تقليد الزواج في بعض مجتمعات لومبوك، فلا يبدأ بطلب، فهو يشبه إلى حد ما الهروب، حيث يأخذ الرجل الفتاة من أجل الزواج منه. في كثير من الأحيان عندما يأخذ الرجل الفتاة بعيدا، فإنه لا يطلب إذن والديها، بل يقوم بدعوة عدد قليل من الأصدقاء المقربين مع إخوته، ثم يعودون بإخبار والديها. وعندما يتجمع هو وأصدقاؤه في المنزل بعدد كبير من الأفراد في غياب والديها وخاصة والدتها، يكونون مستعدين للترفيه عنهم. عند الترحيب بضيوفهم المفاجئين، قد لا يكون لديهم ما يكفي من الطعام لتقديمه، حينما يتم تقطيع الدجاج المشوي إلى شرائح صغيرة جدا. مستمعينا الكرام، دجاج مرانكات متوفر في حفل زفاف في وسط لومبوك كنوع من الامتنان لزواج ابنهما وابنتهما. الآن لا يقتصر دجاج مرانكات على حفلات الزفاف، بل يمكن أيضا الاستمتاع بهذه الطبق في العديد من المطاعم في منطقة لومبوك. فلمحبي الطعام غير الحار، يرجى توخي الحذر مع الإحساس الحار لدجاج مرانكات. فطعم دجاج مرانكات حار جدا. الطعم الحار يأتي من صلصة البصل والفلفل الحار. يباع الطعام المميز بمبلغ 60,000 روبية إلى 120,000 روبية. مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من حلقتنا اليوم من برنامج الافتتان الإندونيسي. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام.
Ada di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Memiliki kamu. bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu aku rindu setengah mati. Aku rindu. Setengah mati aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu.
Voice of Indonesia.
Selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama, inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Oh, kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu walau pedih hati. Namun aku bertahan, cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Oh, biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu walau pedih.
oh, oh, biarkan kini ku berdiri
أيها المستمعون الأعزاء، أنتم لا تزالون مع Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم. والآن سنقدم إليكم معلومات حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها في البرنامج منوعة الأغاني
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الأغاني، وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم الأغنية من منطقة أمبون بعنوان Natal Kali Ini Berat. تم إنشاء أغنية Natal Kali Ini Berat ونشرها بواسطة جاستي ألدرين. هذه الأغنية التي صدرت في ديسمبر 2022 تحكي قصة مشاعر الأطفال في الخارج الذين لا يستطيعون الاحتفال بعيد الميلاد مع أمهاتهم وأقاربهم في مسقط رأسهم. عندما يأتي عيد الميلاد لا يمكن احتواء شعور الشوق على أمل العودة إلى المنزل للاحتفال بعيد الميلاد مع الأم والعائلة في المنزل، ومع ذلك فإن احتفال بمفرد أصبح عيد الميلاد صعبا وثقيلا. أيها المستمعون، نقدم لكم Natal Kali Ini Berat للمطرب جاستي ألدرين. استماعا سعيدا.
Di rumah air mata tak tumpah, sio rindu mama limbah saudara. Sekarang waktu kang subah robah, beta su jauh di rantau, tapele gunung tanah, sendiri beta rasa. Desember su di ujung tanjung, deng rindu yang tak tampung, air mata balando. Kalau bisa minta kali ini saja, beta mau pulang Natal di rumah deng mama, kumpul deng basudara, biar sadiki jua rindu pulang ke rumah dengar mama pung suara. Sekarang baru beta sadar semua, Natal kali ini berat, Natal kali ini berat, Natal kali ini berat. Beta su jauh di rantau, topele gunung tanah, sendiri beta rasa. Desember sudah di ujung tanjung, dan rindu yang tak tampung air mata balandung. Kalau bisa minta kali ini saja, beta mau pulang natal di rumah deng mama, kumpul deng basudara, biar sadiki jua. Rindu pulang ke rumah dengar mama pung suara. Natal kali ini berat, Natal kali ini berat, Natal kali ini berat.
Min Jakarta, Voice of Indonesia, نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية.
Bye.
Voice of Indonesia.
أيها مستمعو Voice of Indonesia الكرام، حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي لقاءنا معكم في برامج الإذاعة للغة العربية. وشكرا على مشاركتكم ومتابعتكم. ونستمر بعد هذا برامج الإذاعة للغة الإسبانية. فابقوا معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم الذي يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3.35 كيلوهرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. ولا تنسوا الإخوة إجابة تعليق في رقمنا الفيسبوك Voice of Indonesia وفي رقمنا الإنستغرام @voice.of.indonesia أراكمنا تويتر @voanews. ويمكنكم أيضا اتصال بنا عبر إيميلنا voi@voanews.id.